عادة لما بنفكر في الأنظمة الدينية القديمة أو يعني المؤسسات العريقة اللي استمرت لقرون طويلة، الصورة اللي بتتبادر للأذهان فوراً هي صورة الهياكل الحجرية الضخمة.
فعلاً، القواعد الصارمة اللي ما بتقبل أي مساس.
بالضبط، الطقوس المعقدة اللي بتمارس جيلاً بعد جيل، يعني في دايماً هذا التوقع بالديمومة، وكأن هاي الأنظمة صممت لحتى تبقى إلى الأبد عشان توفر للبشر نوع من الاستقرار المطلق في عالم بصراحة فوضوي جداً.
للمرء أنه يتخيل المعابد القديمة بأعمدتها الشاهصة اللي بتوحي بأنه كل شيء هون ثابت ومستحيل يتغير.
بتعرفي؟ هذا الميل نحو الثبات هو حاجة إنسانية عميقة جدا. يعني البشر بطبيعتهم بيميلوا دائما للأشياء اللي بيقدروا يشوفوها، يلمسوها، يصنفوها ويكرروها بخطوات واضحة.
أكيد، تعطي شعور بالأمان.
100%. النظام الثابت بيعطي وهم مريح بالسيطرة على المجهول، ولما يكون في طقوس محددة الكل بيعرف دوره وبتصير العلاقة مع المقدس قابلة للتوقع والقياس. طيب، لكن ماذا لو ظهر فجأة نص قديم بقرر أنه ينظر لنظام هائل ومقدس بكل تاريخه وتعقيداته ويقول بكل بساطة كل هذا لم يكن مصمماً ليدوم بل كان مجرد ظل؟
يا سلام، هذا هو التحدي الحقيقي.
فعلاً، نحن اليوم بصدد الغوص في أعماق نصوص أكاديمية مذهلة للدكتور ديفيد أيد سيلفا، واللي بتحلل الرسالة إلى العبرانيين وتحديداً الإصحاحات من 9 وحتى 10. والهدف هون مش مجرد قراءة تاريخية جافة، أبداً.
لا، الهدف أعمق من هيك بكثير.
صح، الهدف هو فهم الآلية اللي بيقوم فيها كاتب قديم بتفكيك نظام كامل من الطقوس المتكررة لحتى يقدم بديل جذري بيغير طبيعة العلاقة بين الإنسان والخالق إلى الأبد. حسناً، دعونا نفكك هذا معاً. الكاتب بيوصف الشريعة والطقوس القديمة بأنها مجرد ظل للخيرات القادمة، ولما تتردد كلمة ظل في سياق فلسفي أو ديني قديم العقل تلقائياً بيتجه نحو الفلسفة اليونانية.
الشيء الرائع هون هو أنه استخدامه كلمة ظل بيستدعي فوراً استعارة الكهف أفلاطون الشهيرة.
استعارات الكهف، يعني هي أساسية في الفلسفة.
لازم نفهم بالأساس كيف كان يفكر العالم اليوناني الروماني في هذاك الوقت. في فلسفة أفلاطون يتخيل البشر كأسرى مقيدين داخل كهف مظلم بواجهه جدار
وممنوع يلتفتوا للخلف، صح؟
صح، وفي نار تشتعل خلفهم وفي أشياء بتمر أمام النار فبتنعكس ظلالها على الجدار. الأسرى بيعتقدوا أنه هاي الظلال هي الحقيقة المطلقة لأنها يعني كل ما رأوا في حياتهم.
منطقي، ما بيعرفوا غيرها.
بالنسبة لأفلاطون العالم المادي اللي بنعيش فيه هو مجرد ظلال، بينما الحقيقة موجودة في عالم المثر العقلية المجردة في بعد آخر أعلى منا. يعني هو تقسيم عمودي، أسفل هون توجد الظلال وفي الأعلى توجد الحقيقة.
إذن الشريعة أو النظام الديني في نظر الكاتب هو مجرد ظل مادي لحقيقة روحية عليا، يعني هذا بيبدو متطابق تماما مع أفلاطون.
وهون يكمن الفارق الجوهري، كاتب العبرانيين بيستخدم الكلمة بس بكسر القالب الأفلاطوني تماماً.
لحظة، كيف يعني بكسره؟
شوف، هو ما بيتحدث عن بعد مكاني أو عقلي مجرد، بل بيتحدث عن إطار زمني وتاريخي بيتدخل فيه الخالق. بالنسبة لإله، الحقيقة مش فكرة مجرد بتسبح في عالم علوي، بل هي حدث مستقبلي ملموس. الظل هون ما بيعكس فكرة، بل بيسبق واقع تاريخي واللي هو الكهنوت الأعظم ليسوع.
يعني الانتقال هون أفقي مش عمودي.
بالضبط، انتقال أفقي عبر الزمن من الماضي المليء بالظلال إلى المستقبل اللي بيحمل الحقيقة الكاملة.
واو، هذا بيغير المنظور بالكامل. بتعرف، ممكن نشبه الأمر بمشاهدة مقطع دعائي أو تريلر لفيلم سينمائي ضخم.
تشبيه ممتاز، كيف يعني؟
يعني المقطع الدعائي بيعرض لمحات القصة، لقطات سريعة ومؤثرات صوتية بتصير الحماس. هو بيعطي فكرة عامة عن اللي رح يصير، لكنه حتماً بيفتقر للجوهر والتجربة الكاملة للفيلم. يعني مستحيل أي شخص يخرج من مشاهدة المقطع الدعائي ويدعي إنه فهم عمق الشخصيات أو عاش رحلة الفيلم.
صح، بيكون شاف القشور بس.
بالضبط، النظام القديم بكل طقوسه كان بمثابة هذا المقطع الدعائي اللي بمهد الطريق، بينما التضحية النهائية هي العرض الأول والكامل للفيلم.
واللي بيعمق هاي الفكرة إنه المشكلة الحقيقية بتبدأ لما الجمهور يعتاد على المقطع الدعائي لدرجة إنهم بيظنوا إنه هو العمل الفني بحد ذاته.
بيضلوا يعيدوا فيه.
فعلاً، بيستمروا في مشاهدته وإعادة مشاهدته، وبينسوا إنه هناك حدث رئيسي لازم يبدأ. كاتب العبرانيين بيشوف إنه التمسك بالظل بعد ظهور الحقيقة هو إنكار لتاريخية التدخل الإلهي.
طيب، التمسك بالمقطع الدعائي وإعادته مراراً وتكراراً بيقودنا لنقطة جوهرية بيطرحها دي سيلفا. إذا كان هذا النظام مجرد ظل غير مكتمل، كيف أثبت الكاتب عدم فاعليته؟ لأنه يبدو أنه استخدم فكرة التكرار كسلاح ذو حدين.
التكرار هو بالفعل النقطة المحورية في نقد الكاتب، ولحتى نفهم هذا خلينا نتخيل يوم الكفارة العظيم في هذاك الزمن،
اليوم اللي بيعتبر الأهم في السنة.
نعم، هو اليوم الوحيد في السنة اللي بيسمح فيه للكاهن الأعظم باجتياز الحجاب الثقيل والدخول إلى قدس الأقداس، أقدس مكان في الهيكل. يعني كانت هناك استعدادات معقدة، روائح البخور الكثيفة، دماء التضحيات، وأمة كاملة تقف في الخارج تحبس أنفاسها.
حالة من التوتر الرهيب.
توتر حقيقي. كانوا ينتظروا خروج الكاهن حياً ليعرفوا أن ذنوبهم قد غفرت لعام آخر. لقد كان حدثاً مهيباً ومرهقاً نفسياً وجسدياً. وهون بيطرح كاتب العبرانيين حجة منطقية في غاية البساطة والحدة،
واللي هي؟
لو كانت هاي الطقوس المهيبة قادرة حقا على تطهير الضمير البشري بشكل نهائي وجذري، ألم تكن لتتوقف؟
حجة قوية.
الحقيقة أنها تعاد كل عام وبنفس التفاصيل.
بتعرف، هذا بذكرني بظاهرة منشوفها كتير في علم النفس الحديث، لما شخص بيقدم اعتذار متكرر عن نفس الخطأ بدون أي تغيير حقيقي في السلوك.
تشبيه في مكانه.
يعني في البداية ممكن يبدو الاعتذار كمحاولة صادقة للإصلاح، لكن مع التكرار الأسبوعي أو الشهري بيفقد الاعتذار معناه، بل بتحول لمجرد تذكير مستمر ومؤلم بالفشل في إصلاح الخلل. كأنه الطقس السنوي لم يعد أداة للتطهير، بل أصبح منبه بيصرخ كل عام نحن ما زلنا منفصلين والمشكلة لم تحل.
تحليل سيكولوجي دقيق جدا، وهذا بالضبط ما يجادل به الكاتب. التكرار جعل الطقوس تذكيرا بالخطايا بدلا من إزالتها. ولتأكيد هاي الفكرة بشير الدكتور دي سيلفا إلى أن الكاتب استلهم هذا المفهوم، التذكير بالخطية، من نص قديم ومحدد جدا في سفر العدد الإصحاح الخامس.
نص عن إيش تحديداً؟
تشريع يعرف بتضحية الغيرة، وبيقدم في حالات الشك في الخيانة الزوجية. الهدف من تلك التضحية المحددة كان جعل الزوجة المشتبه بها تتذكر خطيئتها وتكشف إدانتها.
لحظة شوي، معقول؟ كيف ممكن أخذ تشريع فرعي بخص مشكلة زوجية محددة جداً وتعميمه على نظام التضحيات بأكمله، بما في ذلك يوم الكفارة العظيم؟ يعني هاي بتبدو كقفزة استنتاجية هائلة.
هي بالفعل قفزة جريئة، لكنها ما كانت غريبة على طرق التفسير في العالم القديم. دي سيلفا بيوضح أن فلاسفة ومفسرين آخرين مثل فيلون السكندري استخدموا نفس الأسلوب.
فيلون السكندري، الفيلسوف اليهودي؟
بالضبط، اللي عاش في الإسكندرية وكرس حياته لمحاولة التوفيق بين التراث الديني اليهودي والفلسفة اليونانية. كان معتاد على استخدام التفسير الرمزي، حيث بياخذ قاعدة قانونية صغيرة وبيستخرج منها مبدأ عالمي بيطبقه على جوانب أوسع من الحياة الروحية.
يعني كانت منهجية مقبولة وقتها.
100%. كاتب العبرانيين استخدم هاي المنهجية التفسيرية المألوفة في عصره، فأخذ مبدأ التضحية اللي بتذكر بالخطية من سفر العدد وطبقه كعدسة نقدية لقراءة كل التضحيات اللاوية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. طيب، إذا وضعنا هذا النقد الجريء جانباً، ألا يتعارض هذا بشكل مباشر وواضح مع نصوصاً أخرى؟
كيف يعني؟
يعني مثلاً سفر اللاويين، وتحديداً في الإصحاح 16، بيقول صراحةً عن يوم الكفارة، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. كيف ممكن لكاتب العبرانيين يتجاوز نصاً مباشراً كهذا بيقر بالتطهير الكامل؟
سؤال ممتاز، وهذا التحدي النصي هو جوهر النقاش الأكاديمي. الكاتب هون ما بيتجاهل سفر اللاويين، بل بفكك معنى التطهير المذكور فيه. هو بفرق بوضوح بين أمرين، الحفاظ على العلاقة وبين الوصول إلى الكمال الروحي.
فرق دقيق
جداً. التضحيات القديمة كانت فعالة في الحفاظ على العهد، يعني كانت كافية لتجنب غضب الخالق المؤقت وإبقاء المجتمع في حالة طهارة طقسية بتسمح باستمرار الحياة، لكنها ما كانت قادرة على تحسين الطبيعة البشرية أو تطهير الضمير العميق من الشعور بالذنب. والدليل الأكبر على هذا القصور من وجهة نظر الكاتب هو الهندسة المعمارية للهيكل نفسه.
قصدك الحواجز والستائر؟
نعم، إذا كانت طقوس التطهير فعالة بنسبة 100%، فلماذا بقي الحجاب السميك اللي بيفصل قدس الأقداس عن بقية الشعب؟
سؤال لا مفر منه بصراحة.
ولماذا سمح لكاهن واحد فقط بالدخول ولمرة واحدة فقط في السنة؟ بقاء هاي الهندسة الإقصائية بيعني أن المشكلة الجذرية، وهي انفصال الإنسان عن الخالق، لم تحل. النظام القديم أبقى الجميع على مسافة آمنة، لكنه لم يفتح الباب.
هذا بيفسر الكثير، ولكن لحتى يقنع كاتب قديم جمهوره بضرورة التخلي عن نظام مستقر ومألوف ويخبرهم إن الستائر لازم تسقط، كان بيحتاج لأكثر من مجرد منطق وتحليل معماري.
أكيد، المنطق وحده ما بكفي.
صح، كان بيحتاج لدعم من سلطة معترف بيها. كيف بنى حجته ليجعل هذا التحول يبدو وكأنه خطة إلهية متوقعة ومش مجرد بدعة جديدة؟
شوفي، لم يكن هناك صوت أعلى أو أكثر سلطة من أصوات الأنبياء القدامى. الأنبياء كانوا دائماً بمثابة الضمير الحي اللي بينتقد المؤسسة الدينية لما تفقد جوهرها.
مثل من مثلاً؟
الكاتب استدعى نصوص قوية مثل إشعياء الإصحاح الأول، حيث بيعبر الله عن اشمئزازه من تضحيات الحيوانات، دم الثيران والتيوس لما تقدم بأيد ملطخة بالظلم. الأنبياء حذروا طويلاً من أن النظام الطقسي بدون عدالة ورحمة هو مجرد أداء مسرحي فارغ.
قاسي جدا هذا النقد.
هذا النقد النبوي مهد الأرضية للقول بأن الله نفسه غير راض عن هذا النظام الميكانيكي. ولكن الضربة القاضية في حجة الكاتب جاءت من خلال استخدامه للمزمور 40، وهون تبرز واحدة من أروع المفارقات التاريخية في الترجمة.
لقد لفت انتباهي هذا الجزء من المصادر بقوة. التباين بين النصوص هون بيفتح نافذة مذهلة على كيفية انتقال الأفكار بين اللغات. دعنا نتوقف عند المزمور 40 لنرى كيف حدث هذا التحول.
خلينا نبدأ بالنص العبري. النص يعرف بالنص المأسوراتي، وهو النسخة العبرية المعتمدة والموثوقة للعهد القديم. في هذا النص بيقول المزمور 40 ذبيحة وتقديمة لم تسر، أذني فتحت لي أو آذانا حفرت لي.
آذانا حفرت لي؟
نعم، المعنى المقصود هون مجازي واضح في الثقافة العبرية القديمة. الله لا يريد ذبائح دموية، بل يريد آذانا صاغية، أي يريد الاستماع والطاعة الكاملة لوصاياه. الأذن هون هي رمز للطاعة.
طيب، إذن التركيز كان على الاستماع وتنفيذ الشريعة، لكن لما ننتقل لكاتب العبرانيين منلاقي أنه لم يعتمد على هذا النص العبري، بل استخدم ترجمة مختلفة أخذت المعنى لمكان آخر تماماً. كيف وصلنا من أذن صاغية إلى جسد مهيأ؟
هذا بيرجع بالاعتماد على السبعينية، وهي ترجمة اليونانية للعهد القديم اللي أنجزت في الإسكندرية لتلبية احتياجات اليهود اللي كانوا يتحدثوا اليونانية وما بتقنوا العبرية.
تمام.
لما وصل المترجمون القدامى لعبارة آذانا حفرت لي، واجهوا تحدي لغوي. الترجمة الحرفية لليونانية كانت رح تبدو غريبة جدا وغير مفهومة للمتلقي الهلينستي.
أكيد، المجاز ما بيترجم حرفيا.
لذلك قاموا بعملية بتشبه اللي بنسميه اليوم الأقلمة المحلية. فكروا في المعنى العميق، ماذا تعني الأذن المطيعة؟ إنها تعني كيان بشري كامل يخضع لله، فاستخدموا البلاغة اليونانية وعبروا عن الجزء اللي هو الأذن بالكل اللي هو الجسد، فترجموها جسداً هيئت لي.
واو، مجرد تغيير بلاغي.
الفكرة كانت إيصال نفس المعنى، لقد أعطيتني جسداً لأطيعك به في هذا العالم.
هذا مذهل، المترجمون أرادوا فقط جعل النص مستساغ لغوياً، لكن كاتب العبرانيين التقط هاي الصياغة اليونانية جسداً هيأت لي وبنى عليها قاعدة لاهوتية ضخمة. استخدم هاي العبارة ليثبت فكرة التجسد ذاتها.
ذكي جداً، صح؟
لقد جادل بأن الله لم يعد يريد أجساد الحيوانات اللي تحرق على المذابح، بل أعد جسداً بشرياً للمسيح ليقدمه كتضحية نهائية وكاملة. لقد أخذ تغييراً بلاغياً وحوله لحقيقة مادية ومحوراً لاهوطياً مركزي.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بنلاقي أن الكاتب بيرسخ مبدأ مهم في قراءة النصوص، وهو أنه الكلمة الأحدث من الله تمتلك السلطة لتعديل أو تجاوز الكلمة الأقدم. صحيح أن الله شرع نظام التضحيات في سفر اللاويين، ولكن لاحقاً عبر المزامير والأنبياء أعلن عدم رضاه عنها، وما هذا الطريق لتدخل مختلف تماماً عبر الجسد.
وهذا بيعطيه الشرعية لإنهاء النظام القديم.
بالضبط، هذا التطور في الإعلان الإلهي بيعطي الكاتب الشرعية المطلقة لإعلان انتهاء صلاحية النظام القديم بقدر تفاصيله.
طيب، لقد انتقلنا الآن من ظلال الحيوانات المتكررة لحقيقة الجسد اللي قدم مرة واحدة، ولكن إذا كنا بنبحث عن يقين، كيف ممكن التأكد من أنه هاي التضحية الجديدة قد نجحت بالفعل، وأن البشرية ما رح تحتاج لاختراع نظام طقسي جديد لتعويض النقص؟ الإجابة اللي بيبرزها دي سيلفا من خلال النص بتعتمد على شيء دقيق جداً، وضعية الجسد.
لغة الجسد هون مش تفصيل عابر أبداً، بل هي الإعلان النهائي للانتصار. الكاتب بيوجه أنظارنا للمزمور 110 الآية الأولى، اللي بيحتوي على أمر إلهي مباشر: اجلس عن يميني.
اجلس.
ولحتى نفهم وزن هاي الكلمة اجلس، لازم نقارنها بوضعية الكهنة في النظام القديم. وفقاً لسفر التثنية الإصحاح العاشر، الكهنة اللاويون كانوا مفرزين لشيء واحد، ليقفوا أمام الرب للخدمة.
الوقوف مقابل الجلوس، إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني للمرء أنه يتخيل مشهد من الحياة اليومية لتبسيط هاي الصورة. تخيل مطبخ ضخم في مطعم مزدحم، حيث يعمل الطهاة. الطاهي في هذا المطبخ لا يجلس أبداً.
مستحيل يجلس.
صح، إنه يقف لساعات طويلة، يتصبب عرقاً، يركض بين الأفران، لأن الطلبات لا تنتهي أبداً، ودائماً في زبون جديد بيحتاج لطعام. الوقوف المستمر هو علامة واضحة على أن العمل لم يكتمل ولن يكتمل.
وهك كان حال الكهنة القدامى تماماً. ذبائح تقدم كل صباح ومساء، وما في مقعد واحد في قدس الأقداس، لأن خطايا الشعب لا تتوقف. في المقابل، ماذا يعني الجلوس؟ تخيل طاهي عظيم قدم للتو أفضل وأكمل طبق ممكن تحضيره، طبق لا يمكن إضافة أي مكون إليه ليجعله أفضل. ماذا يفعل؟ ينزع مريلته، بيخرج من المطبخ وبيجلس بكل هدوء. الجلوس هون مش استراحة من التعب، بل هو إعلان سيادي واثق بأن المهمة أنجزت بالكامل.
تصوير دقيق جدا بيضعنا في قلب الحدث. الكاهن الأعظم الجديد بعد أن قدم التضحية جلس. هذا الجلوس هو الحجة القاطعة على إنجاز العمل الكهنوتي بشكل لا يقبل الإضافة أو التعديل. هو الآن في حالة سكون وانتظار كما بيشير النص، حتى يخضع أعداؤه. ولترسيخ هذا المعنى، الكاتب بيدمج هذا الإنجاز بنبوءة أخرى مذهلة، وهي العهد الجديد المذكور في سفر إرميا الإصحاح 31.
النبوءة اللي بتتحدث عن تغيير مكان الشريعة من ألواح حجرية إلى داخل الإنسان.
تماماً، إرميا تنبأ بعصر لن تكون فيه القوانين خارجية تفرض بالقوة، بل ستكتب في قلوب وعقول البشر. والأهم من ذلك، وعد إلهي قاطع: لن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد.
وهذا بيغير كل شيء.
الاستنتاج المنطقي اللي بيستخلص كاتب العبرانيين صارم جداً. إذا كانت الخطايا قد محيت ولم تعد تذكر، وإذا كان الغفران نهائي، فإنه يستحيل عقلياً ولاهوتياً أن تكون هناك أي حاجة لتقديم أي قربان إضافي للخطية. الجلوس مضافاً إليه كتابة الشريعة في القلب بمثل الختام الرسمي للعصر القديم وإسدال الستار على مسرح التضحيات الحيوانية.
هذا الغوص في أعماق اللاهوت القديم بيفتح أفاق مذهلة للتفكير، ولكن القيمة الحقيقية لهذه الدراسات بتظهر لما ننقلها من رفوف التاريخ لنسقطها على أرض الواقع المعاصر. دي سيلفا ما بيكتفي بشرح الماضي، بل بيستخرج تحذير شديد الأهمية للمجتمعات اليوم.
فعلاً، دي سيلفا بيقرأ الواقع وبيحذر من فخ الانتكاس. هو بيلاحظ أن البشر بيميلوا دائماً لإعادة بناء ما هدم، تحديداً بيحذر من إعادة إنشاء أنظمة متدرجة بتخلق حواجز جديدة للوصول إلى الخالق.
حواجز مثل إيش؟
بيتحدث عن الفجوة الخطيرة اللي تخلق في المؤسسات الحديثة بين طبقة رجال الدين اللي ينظر إليهم كمتخصصين بيمتلكوا أسرار الوصول، وبين عامة الناس أو العلمانيين اللي يتوقع منهم إنهم يكونوا مجرد متلقين.
كأن من حاول إعادة خياطة الحجاب اللي فصل القدس عن قدس الأقداس، ولكن هاي المرة بأسماء وهياكل حديثة.
ولازم ننتبه إنه هذا بيتناقض تماماً مع جوهر النص. الإصحاح 13 بيوجه دعوة واضحة وجذرية، كل المؤمنين دون تمييز مدعوون ليكونوا كهنة.
كلهم؟
كلهم. التضحيات لم تعد حيوانات تذبح، بل أصبحت أعمال روحية واجتماعية يومية، تقديم الشكر، فعل الخير، ومشاركة ما نملك مع الآخرين. هاي هي الذبائح الجديدة اللي بيرتضيها الخالق، وهي لا تحتاج لتصريح من مؤسسة للقيام بها. دور القادة الروحيين اليوم يجب أن يقتصر على التعليم، التوجيه والتجهيز، مش إنهم يكونوا بوابة العبور الوحيدة أو وسطاء بيحتكروا العلاقة.
دو رائعة، كشعار بنردده، المساواة الكاملة والوصول المباشر. لكن من الناحية النفسية والعملية، هذا بيحمل وزن هائل وربما مرعب على عاتق الأفراد العاديين.
كيف يعني مرعب؟
يعني الكثيرون بفضلوا العيش في منطقة راحة، حيث بيقدروا يفوضوا مسؤولياتهم الروحية لمحترفين. من الأسهل جداً الاعتماد على مؤسسة لتقوم بالصلوات الصعبة أو لتفسر المعضلات الأخلاقية أو لتحمل عبء الشعور بالذنب نيابة عنا. النص القديم بيسلب البشر هذا العذر المريش تماماً، إنه بيقول للجميع أنتم الآن في الخطوط الأمامية وبتتحملوا نفس القدر من المسؤولية الروحية اللي بيتحملها أي قائد ديني.
هذا بيطرح سؤال مهم وحيوي حول كيفية إدارة هاي المسؤولية الفردية. دي سيلفا بيوصف الزمن اللي بنعيش فيه الآن بأنه فترة مؤقتة. نحن نعيش في التوتر بين حدثين، التضحية اللي اكتملت بالفعل واللي بيمثلها الجلوس، وبين المستقبل المعود بتحقيق العدالة الكاملة وإخضاع كل قوى الشر.
ففي هذا الوقت البيني، كيف ينبغي أن نعيش دون الاعتماد على وسطاء؟
يرى دي سيلفا أن الإجابة تكمن في الولاء التام للحقائق السماوية غير المرئية وعدم الرضوخ للمغريات المادية، والأهم من ذلك الحفاظ على طهارة الضمير والانخراط النشط في أعمال المحبة والخدمة المجتمعية. لم يعد الوصول يمر عبر أبواب الهيكل، بل عبر الممارسة اليومية للمسؤولية الشخصية.
بصراحة أنها رحلة فكرية وتاريخية بتجبرنا على إعادة النظر في الكثير من المسلمات. إذا حاولنا اتعاب ما قمنا بتفكيكه اليوم، بدأنا برؤية كيف أن الأنظمة التي بدت قوية ودائمة لم تكن في الحقيقة سوى مقطعا دعائيا أو ظل لحدث تاريخي حقيقي غير مسار الزمن.
وانتقلنا لفهم أن الاستمرار في إعادة الطقوس لم يكن دليل طهارة، بل تذكير مستمر بقصورها وعجزها عن حل المشكلة الجذرية.
صح، ثم توقفنا عند كيف استلهم الكاتب أصوات الأنبياء القدامى لتبرير نقده،
وكيف استخدم ببراعة ترجمة يونانية لكلمة واحدة ليحول التركيز من مجرد أذن مطيعة إلى جسد أدم كتضحية نهائية وحقيقية، مما بيثبت أن الكلمة الأحدث تستوعب وتتجاوز ما سبقها.
وصولا إلى لغة الجسد البليغة، الجلوس اللي أعلن نهاية عصر الوقوف الكهنوتي المرهق، مؤكداً أن العمل قد تم بالكامل. وكل هذا الجهد اللاهوتي والفلسفي قادنا لنتيجة عملية ثورية، إسقاط الحواجز، إلغاء الوسطاء، وتحويل كل فرد لكاهن مسؤول عن علاقته المباشرة بالخالق.
وهذا التفكيك الشامل بيحمي المجتمعات من الانتكاس نحو أنظمة بتتاجر بالذنب أو بتحتكر الوصول، وبيضع حرية روحية غير مسبوقة بين يدي كل باحث عن الحقيقة.
وهذا بيتركنا أمام فكرة عميقة بتستحق الكثير من التأمل، شيق بيتجاوز مجرد تحليل النصوص القديمة ليلامس صميم حياتنا المعاصرة. إذا كانت هاي النصوص العريقة بتؤكد وبكل هذا الوضوح والجزم أن الحاجز النهائي قد تم تمزيقه، وأن كل إنسان بيمتلك الآن حقا أصيلا ومباشرا في التواصل دون أي حاجة لمن يحمل عنه العبء.
أكيد، فكيف بغير هذا الطريقة اللي بتتم فيها معالجة مشاعر الذنب اليوم؟
بالضبط، للمرء أنه يتساءل بصدق، في عالمنا الحديث المليء بالضجيج،
هل الاستعانة المفرطة بمؤثرين روحيين على منصات التواصل أو الانخراط الأعمى في ورش عمل تطوير الذات اللي بتملي علينا كيف نشعر وكيف نتصالح مع أخطائنا، هل تمثل هاي الظواهر بناء سري وطوعي لتلك الجدران ذاتها اللي أسقطت بثمن باهظ منذ آلاف السنين؟
نقطة مثيرة جدا للاهتمام.
هل يقوم الكثيرون باختلاق كهنة جدد في قوالب حديثة لمجرد الهروب من النور الساطع والمسؤولية الهائلة للوصول المباشر والخالي من الوسطاء؟ أسئلة تستحق أن تظل مفتوحة. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق لهذه المصادر الغنية، وإلى لقاء قريب في رحلة فكرية جديدة.